أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن قول الله عز وجل في صفات المؤمنين الذين يستحقون من الله سبحانه تبارك وتعالى أن يعطيهم الخير أو ما هو أخير من هذه الحياة الدنيا، الذي عنده من الجنة من النعيم المقيم، وما عند الله خير وأبقى. فذكر صفات هؤلاء الذين يستحقونها، وهم المؤمنون الذين يتوكلون على ربهم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون، كذلك هم الذين يقيمون الصلاة، والذين هم أمرهم شورى بينهم. وذكرنا أن هذه الصفة تتعلق بهذا المجتمع المسلم، صفة من الصفات العظيمة التي أمره الله عز وجل بها ووصفهم بها ومدحهم عليها، فقال وأمرهم شورى بينهم، وقال لنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشورى العظيمة، فكان يستشير أصحابه صلوات الله وسلامه عليه في أمور الدنيا، في أمور القتال، فيستشير النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى يعود المسلمين على هذا المبدأ، وهو مبدأ الشورى. والعلماء لهم كلام عظيم في هذا المبدأ العظيم، مبدأ الشورى. يقول ابن مفلح الحنبلي في الأدب الشرعية: فصل في التزام المشورة في الأمور كلها، ومعنى قوله تعالى وشاورهم في الأمر، قال المروذي: كان أبو عبد الله لا يدع المشورة، يقصد الإمام أحمد رحمه الله، يقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه فيما أمره الله عز وجل به وشاورهم في الأمر. يقول: كان الإمام أحمد رحمه الله إذا كان في أمر لا يدع المشورة حتى إن كان لا يشاور من هو دونه. هذا إمام الأئمة العظام رحمه الله ورضي الله عنه، الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة، الفقيه العظيم العالم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حفظ من المتون ومن الأحاديث ما لا يحفظ أحد مثل ما يحفظ رحمه الله، فقالوا حفظ ألف ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وغيرهم، من أحاديث موصولة بأسانيد كثيرة، من أحاديث منقطعة، من أحاديث من أثار عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، وغير ذلك مما حفظ. فكان فقيها عظيما، وكان إماما في السنة عظيما، ابتلي فصبر ودافع عن دين الله عز وجل حتى توفي وهو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنه وأرضاه. فكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك كان في الشورى يستشير حتى إنه لو يشاور من هو دونه. وليس هذا عيبا أن الإنسان يستشير غيره فيأخذ من رأي غيره ويستفيد برأي الغير، ولعله يكون عند نفسه مصيبة، فإذا استشار بان الخطأ في رأيه، فالشورى عظيمة جدا. فيقول: وكان إذا أشار عليه من يثق به، أو أشار عليه من لا يتهمه من أهل النصر من غير أن يشاوره، قبل مشورته. وكان إذا شاوره الرجل اجتهد له رأيه وأشار عليه بما يرى من الصلاح. الأمر متبادل أنه يستشير الناس، فإذا هو لم يستشير وجاءه أحد من أهل الصلاح من المتنسكين ومن المتعبدين يشير عليه برأي، كان يقبل الرأي ويأخذ بالنصيحة. وهو أيضا إذا جاء إليه إنسان يطلب منه النصيحة والمشورة أشار عليه واجتهد له في رأيه رضي الله عنه ورحمه الله. يقول ابن الجوزي رحمه الله في قوله تعالى وشاورهم في الأمر، معنى استخرج آراءهم واعلم ما عندهم. استخرج الآراء بالشورى، فإذا استشرت الناس كل منهم يعطي الرأي الذي عنده، تستفيد آراءهم إلى رأيك، ولعلك تجد رأيا أصوب مما تقوله أنت من آراء الناس، فلا تحتقر لأحد رأيه حتى تسمع ما يقول. يقول الزجاج: يقال شاورت الرجل مشاورة وشوارا، وما يكون من ذلك اسم المشورة، ويقال المشورة يعني من وراء المشورة. ويقال فلان حسن الصورة والمشورة، فلان حسن الصورة يعني حسن الهيئة واللباس، والمشورة يعني كان يقود صاحب رأي وصاحب زي وبدلة حسنة، حسن الهيئة واللباس. قالوا معنى شاورت فلانا أي أظهرت ما عندي وما عنده، أظهرت ما عندي وما عنده. يقال وشرت الدابة، شرت الدابة، إيه معنى شرت الدابة؟ قال إذا امتحنتها، إذا امتحنت الدابة فعرفت هيئتها في سيرها، فهذا من معاني كلمة شار. قال وشرت العسل إذا أخذته من مواضع النحل، وعسل مشار أي مأخوذ من أماكن النحل. الغرض هنا أن كلمة المشورة عرض الآراء على الناس أو على أهل الشورى وأخذ هذه الآراء والنظر فيها. يقول ابن الجوزي اختلف العلماء رضي الله عنهم لأي معنى أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه مع كمال رأيه وتدبيره صلوات الله وسلامه عليه، يعني هل كان محتاجا لآرائهم صلى الله عليه وسلم؟ رأيه كامل صلى الله عليه وسلم، كمل علمه وكمل حلمه وكمل آراء عليه الصلاة والسلام، هل هو يحتاج إلى الناس؟ يقول ابن الجوزي قيل ليستن به من بعده، هذا صحيح أنه يؤمر بذلك صلى الله عليه وسلم كما يقول يا أيها النبي اتق الله، اتق الله، وهل كلا يتقي الله صلوات الله وسلامه عليه، فيأمره الله عز وجل بذلك اتق الله. يبقى هنا إياك أعني واسمعي يا جارة، إذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك يبقى أنتم أولى، فاتقوا الله واقبلوا الأمر بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا تستنكفوا عنه. إذا أمركم إنسان بتقوى الله فاتقوا الله واعملوا بما يقول لكم. يبقى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، قيل له ذلك صلى الله عليه وسلم. وقيل في مقام الوعيد لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وحاش له أن يقع في الشرك صلى الله عليه وسلم ولا أنه يكون من الخاسرين، وقد مدحه ربه سبحانه وقد أخبره ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولكن من هذا الباب أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يقع في الشرك وقد عصمه الله سبحانه، ولكن لكم أيها الأمة إذا قيل ذلك لنبيكم فأنتم أولى بذلك فخافوا على أنفسكم. فقيل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمر به حتى يستن به المؤمنون. وأيضا قيل لتطيب قلوبهم، لتطيب القلوب حين يستشيرهم. لو أنت جيت لإنسان إيه رأيك في الحاجة الفلانية، يوم يحس أنك عامل له وضع وأعطي له اعتبار ومحترمه، يقوم يعطيك وهو طيب النفس حتى لو كان أقل منك، حتى لو كنت لن تأخذ بهذا الرأي الذي يقول به، ولكن طيبت خاطره بمثل هذا الشيء. فلذلك الشورى مبدأ عظيم جدا يطيب نفوس الناس، وإذا حدث شيء بعد ذلك وما يقولش أنت استفردت بالرأي، أنت استبديت علينا بالحكم، ولكن يقولون هذا رأينا والخطأ منا جميعا. قال ابن الجوزي من فوائد المشاورة، من فوائد المشاورة تطيب القلوب. وينقل عن الشافعي رحمه الله قال نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر، البكر تستأمر في نفسها، البكر تستأذن، فإذا كانت صغيرة فلأبيها عليها ولاية إجبار يجبرها أن تتزوج، ولكن مع ذلك يطيب خاطرها بذلك لأنه يستأمر يأخذ رأيها، إيه رأيك ترضي بهذا ولا لا ترضين بهذا، يبقى على ذلك حتى وإن كان له ولاية إجبار في سن معين من السن، ولكن لا بد وأن يستشيرها وأن يأخذ رأيها حتى يطيب قلبها وتطيب نفسها بأنها تعطي رأيها أيوة أو لا. كذلك من هذا الباب يقول الشافعي مشاورة إبراهيم عليه السلام لابنه حين أمر بذبحه، هنا رأى في المنام أنه يذبح ابنه ولا بد أن ينفذ ذلك، رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل، فكون يقول لابن يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى، ماذا ترى؟ لو قال له لا ما تذبحنيش هيلغي أمر الله عز وجل؟ حاشا لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإنما من هذا الباب التطيب القلب والموافق على أمر الله والرضا بقضاء الله وقدره. فقال الابن الكريم لأبيه الكريم قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر. من فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمره علم أن امتناع النجاح محض قدر فلم يلوم نفسه. شوف لو إن إنسان استشار يا جماعة نعمل إيه في المسألة الفلانية أشيروا علي برأيكم، هذا أعطى رأيه هذا واتفقت الآراء اعمل كذا، ما حصلش النتيجة المتوقعة، ما حصلش من وراء ذلك. يقوم الإنسان يقول هذا قضاء الله وقضاء. أنا أعمل كل علي. أنت قمت هتعمل إيه؟ تستشير، تستخير الله عز وجل، وعند افعل هذا الشيء تعلم أن قضاء الله وقدره هو هذا الأمر الذي جرى عليه. منها أيضا أنه قد يعزم على أمر يتبين له الصواب في قول غيره. الإنسان يعزم على شيء، نعمل الحاجة الفلانية، نويت أفعلها، ثم استشرت الناس يقول لا لا تفعل هذا الشيء. إنسان يريد أن يقدم على أمر من الأمور، وظيفة معينة عايز يذهب إليها، فخلاص جزم وعزم أن يذهب، ثم سأل واستشار الناس قالوا لا تفعل هذا، من وراها كذا وكذا، تبين له مضار هذا الشيء الذي هو الله. لن أفعل هذا الشيء. أراد أنه يفعل، يقدم على نكاح، يتزوج بامرأة، واستشار الناس في ذلك، نرى إخوة تزوج فإذا بهم يقدم، فلعله يريد الإقدام على النكاح وهو يعزم، وبعدين يستشير من حوله يقول لا أنت لا تصلح لهذا الشيء، ليس معك ما ليست مع شأن معك شيء كذا، معك ما تصلحش، هتؤذي بنت الناس معك. يقوم يراجع نفسه، صحيح أنا أؤذي بهذا، لا أفعل هذا الشيء. لعله يشار عليه أن هذه لا تصلح لمثلك، أنت صفتك كذا وهذه لا توافقك، فيقوم يفهم هذا الشيء ويتضح له ما عمي وما غاب عنه، وقيس على ذلك غيره. يقول علي رضي الله عنه الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم. هذا كلام الحكيم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول الاستشارة عين الهداية، إذا استشرت الناس وصلت للصواب فاهتديت للصواب في الأمر. وقد خاطر من استغنى برأيه، الإنسان اللي يقول لا أنا فاهم كل حاجة وأنا عارف كل حاجة وحعمل اللي في دماغي، اعمل اللي في دماغك، تركب الطريق وحدك ثم تخاطر لعلك تصل إلى مأزق ما تعرفش تخلص منه، ترجع للناس اللي انت احتقرت آراءهم يرفضوا، يقول لك لا احنا كان من الأول جايلنا الآن يرفضون أن يعطوك آراءهم، فلا تحتقر آراء الناس. يقول بعض الحكماء ما استنبط الصواب بمثل المشاورة، ما استنبط الصواب، ما استدرك الصواب، ما استخرج الصواب إلا بأقول استنبطت الماء، بمعنى استخرجت الماء من الأرض. استنبطت الصواب يعني استخرجت من الناس، من قلوب الناس ومن عقول الناس ومن تفكير الناس، استنبط الصواب بإيه؟ قال بمثل المشاورة. ولا حصنت النعم بمثل المواساة، هذا كلام رجل حكيم يقول ما استنبط الصواب بمثل المشاورة، شاور حتى تصل إلى الصواب في أمورك. ولا حصنت النعم، عايز تحمي نعم ربنا عطاها لك، طلع الزكاة بتاعتك، طلع تصدق، واسي بهذا المال الذي عندك، أعطي بعضه للناس إن ربنا يحفظ لك هذا المال. ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر، ولا اكتسبت البغضاء، عايز الناس كلها تكرهك اتكبر عليك، كبر على الناس لا يحبك أحد. إذا تواضعت للناس أحبك الناس كلهم، إذا استكبرت على الناس واستغنيت عن الناس أبغضك الناس كلهم. يقول ابن الجوزي رحمه الله اعلم أنه إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيما لم يأته به وحي، وعمهم بالذكر، والمقصود أرباب الفضل. هنا قوله سبحانه وشاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر، هذه صيغة عموم، صيغة عموم، والمقصد من هذا العموم الخصوص وليس العموم على عمومه. شاورهم في الأمر يبقى شاور بعضهم وليس شاور جميعهم، مش هيجمع الناس كل الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا، ولكن يجمع أهل المشورة. لذلك عمر رضي الله عنه كان يجمع إليه القراء حفاظ القرآن فيشاور هؤلاء، وإذا أشار عليه أحد غيرهم بشيء قبل، إذا كان في هذا الشيء الصواب فأشارت عليه امرأة بشيء فقبل ما قالت المرأة، ولكن حين يريد أن يشاور يجمع إليه أهل الشورى وهم قراء القرآن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله عز وجل بالشورى قال وشاوروا في الأمر، في يوم بدر استشار قال أشيروا علي أيها الناس، وكان يقصد من؟ الأنصار. الأنصار تكلم أبو بكر فأعرض عنه، وتكلم عمر فأعرض عنه، فكان يقول أشيروا علي أيها الناس، ولكن كان حقيقة يريد مشاورة الأنصار، يريد رأي الأنصار، هم أهل المدينة وأصحاب البلد الذي فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عبد البر وذكر الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، وسيأتي هذا الخبر في قصة طويلة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أن الإنسان حين يستشير إنسانا فقد ائتمنته على هذا الرأي الذي يقوله. كذلك إذا استشارك إنسان فقد ائتمنك، يطلب منك الأمانة، ما تقولش فرصة أو أديه دهية أشاور عليه بحالة يكون فيها هلاك، احذر من ذلك. فهذه أمانة لابد وأن تؤديها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه أمانة، أعطاك سره وطلب منك الرد أو دعك أمانة فأعطه الرد على هذه الأمانة ورد إليه أمانته وافية سليمة برأي الصحيح فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، يعني مسؤول يوم القيامة عند الله عز وجل عن هذه الأمانة التي لزمه أن يرد وأن يجيب فيه. المستشار مؤتمن. قال الحسن رضي الله عنه: إن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه حاجة منه إلى رأيهم، ولكن أراد أن يعرفهم ما في المشاورة من البركة. المشاورة من ورائها بركة، في أراء الجماعة، في أراء الناس فيها بركة في الجماعة، فأراد الله عز وجل أن يعرف المسلمين ذلك. وقال عمر رضي الله عنه: شاور في أمرك من يخاف الله. شاور لما تحب تشاور، ما تروحش لإنسان يعاديك، إنسان يتمنى لك الشر وبعدين تستشيره، ولكن شاور من يخاف الله سبحانه وتبارك وتعالى فيعطيك الرأي السديد. قيل لرجل من عبس، واحد من قبيلة عبس، قيل له: ما أكثر صوابكم؟ يعني الصواب عندكم كثير، بتصيبون في الآراء. ليه بتصيبون في الآراء؟ قبيلة كاملة تصيب، ايه رد الواحد الفرد من هذه القبيلة؟ قال ايه هذا الفرد؟ قيل: ما أكثر صوابكم؟ قال رجل من بني عبس: نحن ألف، عدد القبيلة ألف واحد، حكماء عقلاء كلهم فرسان. لا، الرجل ما بيكذبش، بيتكلم كلمة جميلة جدا. احنا ألف واحد وفينا حازم واحد، بس كل القبيلة بتاعتنا فينا واحد حازم، ونحن نشاوره في أمرنا. كل القبيلة ما يحصل حاجة نشاور هذا الحازم الذي عندنا، نشاوره ايه؟ ونطيعه، مش نشاوره نرمي كلام ورا ظهرنا اللي يعجبنا نقله. لا، احنا ألف واحد ولكن اللي فينا عنده حازم هو رجل واحد، كل القبيلة تشيره وتطيعه، فصرنا ألف حازم. فصرنا ألف حازم. يتعلم الإنسان لا تهضم كلام العلماء ولا تستهتر به ولا تحتقره، ولكن خذ كلام العقلاء والحكماء لتعمل بما يقولون. كثير من الناس يقول لك: إيه رأيك في المسألة الفلانية؟ وتقول له: طب وهتاخد بيه يعني؟ يقول لك: أشوف هتقول إيه. الحكم في المسألة الفلانية إيه؟ وستعمل بهذا الحكم؟ يقول لك: أشوف أنت هتقول إيه؟ واذهب أسأل غيرك. هذا لا يطلب نصيحة، هذا لا يطلب نصيحة ولا يطلب خصم، هذا بيطلب هوى، عايز يعرف عندك ايه والتاني ايه والتالت ايه، وبعدين هو اللي على مزاجه يأخذ بهذا الشيء، والآخر يقول لك: أنا قلت حطها في رأس عالم وبتسالك، قلت حطها أخذت برأي واحد وكل الكلام. هذا من الاستهتار بدين الله عز وجل أن الإنسان يصنع ذلك. كان علي رضي الله عنه يقول: رأي الشيخ خير من مشهد الغلام. رأي الشيخ خير من مشهد الغلام، فاهمين معنى؟ مشهد في القتال، في القتال أيهما أقوى على القتال؟ الغلام. الكلام علي كان يقول على نفسي: أنا الغلام القرشي، غلام فتي قوي شجاع، يعني يقصد ذلك. أيهما أقوى في الحرب، الشيخ ولا الغلام؟ الغلام أقوى في الحرب، ولكن يقول: رأي الشيخ خير من مشهد الغلام. رأي الشيخ، الشيخ له خبرة في الحياة، له خبرة في الحرب، خاض قبل ذلك وعرف. يبقى هنا حيعطيكم الرأي: اعملوا برأي الشيخ واحذروا من آراء الغلمان في مثل ذلك. ولذلك لما أراد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يدخل الشام في طاعون عمواس، قال: قضاء وقدر، نرجع ولا ندخل؟ أستشير. جمع المهاجرين، إيه رأيكم؟ قالوا له: ادخل. والبعض الآخر قالوا: لا ما تدخلش، اختلفوا عليه. جمع الأنصار، ايه رأيكم، روح ولا نرجع البلد؟ اختلفوا عليه، منهم ما يقول: ادخل هتفر من قضاء الله سبحانه وتعالى. البعض الثاني يقول: لا ارجع ما تدخلش لهذا البلاء. اختلفوا. قام جمع مين؟ جاب مشايخ قريش، شيوخ كبار السن، مشايخ قريش جمعهم. تعال ايه رأيكم؟ لم يختلف عليه واحد: ارجع، رايح فين؟ تهلك نفسك، تهلك الجيش اللي معاك، ارجع. لم يختلف، اهو دي اراء الشيوخ، آراء الشيوخ لا ترمى، ولكن يعمل فاقتنع بكلامهم رجع. كان بركة هذه المشهورة عبد الرحمن بن عوف كان غائبا، رجع لعمر بن الخطاب وقال عندي في ذلك خبر، عندي في ذلك خبر، انت عملت بالصواب، أصبتم فيما فعل، عندي في ذلك خبر. فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها. فحمد الله عمر رضي الله عنه ورجع، حمد الله ورجع. هنا أخذ رأي المشيخة فكان آراؤهم أصوات، لهم خبرة في الحياة، لهم خبرة في الأمور، فإذا لم يكن عندهم السنة في الشيء وفكروا وأعملوا الآراء أهل أن يوفقوا بسبب كبر السن، كسرت العبادة لله عز وجل بسبب الخبرة في الحياة والحنكة فيها. يقول عبد الملك بن مروان لأن أخطئ وقد استشرت أحب إلي من أن أصيب من غير مشورة، أحب إلي من أن أصيب من غير مشورة. أشوف هنا يقول لو أنا أصبت من غير مشورة، بيقول لا مش هذا الأحب، الأحب إلي لو أنا أخطأت بعد ما استشرت. ليه هذا الكلام؟ هذا كلام حكيم، كلام حكيم من رجل عالم. عبد الملك بن مروان كان رجل عالم، كان يقرب العلماء ويحب العلماء، وهو إلا أشار عليه الحاجب بتاعه بأنه ما توليش أولادك، ولي عمر بن عبد العزيز، فاختار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أو ابن سليمان الذي اختار ذلك. الغرض أن هذا الرجل الحكيم يقول لأن أخطئ وقد استشرت أحب إلي من أن أصيب من غير مشورة. إذا أخطأ وقد استشار لم يندم، إذا أصاب من غير مشورة يدخله العجب إن كلامي صح، مش أنا قلت المرة اللي فاتت فكان فيه كذا، يقوم يغتر مرة ومرة يكون القاصمة بعد ذلك. فالإنسان إذا أصاب مرة يفرح بهذا الشيء ويقول أنا، هنا الأنانية، نظر إلى نفسه ضيع من معه بعد ذلك. هذا بعض من كلام العلماء، من كلامهم أيضا قال بعضهم من طلب الرخصة من الإخوان عند المشورة ومن الفقهاء عند الشبهة ومن الأطباء عند المرض أخطأ الرأي وحمل الوزر وازداد مرضا. حكم العلماء لهم حكم عجيبة جدا، هؤلاء الحكماء، انظر في هذه الحكمة الجميلة. من طلب الرخصة من الإخوان عند المشورة، من طلب الرخصة من الإخوان، يعني أنت عايز تشاور وبعدين عايزهم يسهلوا عليك، يسهلوا عليك يدوك اللي في دماغك، يديك اللي على بالك، يطلب الرخصة عند المشورة. لا، ما تطلبش الرخصة، ما تحطش قاعدة لهم هم حطوا لك عليها، لا، اسمع منهم ما يقولون. وذلك قالوا صديقك من صدقك لا من صدقك، أخوك من وعظك لا من عذرك، وقالوا أخوك من عذلك لا من عذرك، أخوك حقيقة الذي يعظك ويعذلك، يجي عليك يقول لك أنت غلطان اللي بتعمله ده، أنت مخطئ في هذا الشيء، تفكر نفسك إيه، يقوم تتلم أنت ترجع، يقول لك أخوك من عذلك لا من عذرك، اللي يقعد يقول لك لا والله معلش انت معذور في هذا الشيء، انت معذور غرك، تفضل تخطئ على طول على طول، ما تلاقيش حد يمنعك. فاذا جاء من يمنعك تقول لا اصله بيكرهني، اصله ما بيحبنيش، اصله كذا. قال صديقك من صدقك، الصديق الحقيقي الذي يصدق فيك عيب كذا، فيك كذا، ما تعملش كذا، يصدقك، يقول ما بيقولش كذا، ما بيكذبش عليك، يقول لك الصدق كذا، إذا أصبت صوبك، إذا أخطأت خطأك، فهو صادق معك. لا من صدقك، لا من صدق، كل ما تقول له حاجة يقول لك أنت صادق، كل ما تقول له حاجة يقول لك أنت صادق، لو أنت جه الناس كل الناس يقول عليك مخطئ، لا أنا هقول عنك أنت أنا معك، هذا خطأ، هذا من الجاهلية، الجاهلية أنك تصوب المخطئ وهو مخطئ، لا، ما يبقاش الأمر عصبيا أنه عشان ده قريبي أنا معاه وأوافقه على رأيه، ليس كذلك. وزي قالوا من طلب الرخصة من الإخوان عند المشورة، هذه واحدة، ومن الفقهاء عند الشبهة، يسأل الفقيه في أمر مشتبه به وهو عايز الفقيه يديله رخصة في هذا الشيء، ومن الأطباء عند المرض، يمرض يروح للأطباء، ممنوع كذا ممنوع كذا، طب ما تسهله قول لي حاجة وسيبني أكل كذا، طب مرة أعمل كذا، طلب كل هذه الرخص من هؤلاء، ضع هذا الإنسان أخطأ الرأي وحمل الوزر وازداد مرضا، مش هيصحى هذا الإنسان، يخطئ في الرأي ويحمل الوزر طالما هو بيعمل بالشبهة وبيطلب من الفقيه أن يفتيه بجوازها، الفقيه يأثم وهو يأثم أيضا، يحمل الوزر ويزداد مرضا. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. وفيه قصة جميلة رواها الإمام مسلم والترمذي، وهذا لفظ الإمام الترمذي عن أبي هريرة، يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. في يوم من الأيام في وقت من الأوقات خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. يعني أنا خرجت إني أقابلك، أنظر في وجهك وأسلم عليك. هذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، قال: فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ فقال: الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله، إنه جائع، ما فيه فقراء مش لئيم، ما لقاش فقير لم يجد، الجوع يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وددت بعض ذلك، وأنا قد وددت بعض ذلك. وكذلك أبو بكر، لكنه استحيا، استحيا. وذلك في رواية قال: أخرجني الذي أخرجكما، أنت زي ما أنت طالعين الجوع مش عارفين تعودوا ولا عارفين خرجتم للطريق، مش كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الجوع عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن تيهان الأنصاري، رجل من الأنصار كان كثيرا النخل والشاة، عنده نخل كثيرة وعنده شاة كثيرة، أغنام كثيرة، ولم يكن له خدم، الرجل هو بيخدم نفسه بنفسه ما عندهش خدم. قال: فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، هو بيعمل في حفله وخرج يحضر لهم ماء عذبا من بئر بعيد. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه. أبو الهيثم يجد خير ضيف أتى إليه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يحتضنه ويقول: فداك أبي وأمي، يفديه يلتزمه يحتضنه ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: فداك أبي وأمي. ثم انطلق بهم إلى حريقته فبسط لهم بساطة، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ جاب لهم قنو، عزق نحل كامل مليان بلح أحمر وأسود وبلح من كل الأنواع، وجابوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. طيب كنت جيب لنا شوية وخلاص، هات لنا شوية. فقال الرجل الكريم، قال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبصره، يمكن واحد بيحب حاجة بيحب الثانية، أنا جبت هذا الشيء. فأتى إنه واضح علامات الجوع عليهم، ما قالش اصطبروا شوية على ما أقوم أشوف لكم إيه في البيت، لها هنا واضح علامات الجوع، أطعمهم بالمولود، فيأتيهم بهذا الشيء ويضعه لهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. هذه أشياء كنا جعلين ربنا أطعمنا بهذه الأشياء. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فانطلق أبو الهيثم يبقى قدم لهم الشيء اللي جاهز عشان جعانين، فيعطيهم اللي موجود، وانطلق كمان يعمل لهم طعاما. فلما انطلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در، لعله هو يجري ينقي أسمن حاجة عنده فتكون فيها لبن، يشربوا اللبن بتاعها يقوم يذبحها عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، قل له: لا، ما تفعلش هذا الشيء، لا تذبح ذات در. فذبح لهم عناقا أو جديا، جاب لهم جدي من الماعز ذبحه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهم به فأكلوا، فأتاهم به فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتيه. هنا رد الجميل بالجميل، إن الرجل جامل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدى إليه إنسان شيئا يعطيه المثل والمثلين وأكثر. أنت جبت لنا جدي، لا، إحنا هنعطيك عبدا من العبيد، نعطيك في يوم من الأيام إذا جالنا من السبي سنعطيك عبدا من العبيد يخدمك في المكان الذي أنت فيه. هنا شوف أبو الهيثم ابن تيهان عمل إيه. أظن لو حد عملها الآن أو ينكت الناس نكت بيها، يقول لك إنه جاله إنسان ضيف، جاب له البلح لغاية ما خلص أكل وشبع، وبعدين جاب لهم اللحمة بعد كده عشان ما يأكلوش. أهو ده اللي فعله أبو الهيثم تيهان، لكن ليست هذه النيته رضي الله تبارك وتعالى، وليس هذا دليلا على بخله كما ينكت الناس يقول النكت بمثل هذا الشيء. لا لا، إن إنسان جعان أطعمه، ما أقولوش لا خليك جعان كده على ما أطبخ لك، على ما يذبح الشاة وينظف الشاة ويحطها على النار وتستوي، عايزها ساعتين ثلاث أربع ساعات على ما يعملها، يقول جعان جعان يكون جعان يتضور جوعا لا، ولكن أدب هذا الرجل الكريم إن كلوا من هذا الشيء على ما أعمل الأكل إلا هتأكلونه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف كرم هذا الرجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحن ذات در، اوعى تذبح ذات در عشان تجاملنا احنا تقوم تبوظ على البيت اللبن بتاعهم، لا تذبحن ذات در. فذبح لهم جديا او عناقا رضي الله تبارك وتعالى. رد الجميل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذا جلنا سبي حنعطيك من هذا الذي يأتينا. واتي النبي صلى الله عليه وسلم بعبدين لا ثالث لهم، اثنين من العبيد اتي صار مالكا الان صلى الله عليه وسلم عنده عبدان عليه الصلاه والسلام. وداء أبو الهيثم ابن التيهان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اختر اختر واحد من الاثنين، شوف أنت عايز مين من الاثنين خذه له. يبقى عبدان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيهدي واحدا لأبي الهيثم ردا لجميله الماضي. فأبو الهيثم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم بيخيره، أنا حختار وأنت موجود يا رسول الله؟ قال يا نبي الله اختار لي، لا أنت اختار لي واحد من الاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد من الحديث كله، إن المستشار مؤتمن، إن المستشار مؤتمن، يعني أنت بتستشيرني تطلب أنا أختار لك، أنت علقت في عنقي أمانة الآن، فهنا يبقى أنا لازم أختار لك الأفضل في الاثنين. فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا، أنا بنقي لك ده تاخذه. ليه هذا الشيء؟ قال فإني رأيته يصلي، ده إنسان مسلم كويس شفته يصلي، فخذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا، واستوصي به معروفا، يعني انا بديهولك او اخترت لك واحد كويس قوله. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عرض عليه من الاول، لان في اول حديث ذكرنا ان ابا الهيثم عنده حديقه كبيره، عنده نخل كثير، عنده شاء وغنم كثير، وما عندوش خشب هو وزوجته، بس هو اللي بيخدم نفسه بنفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك احب النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه ما ينتفع به، ولذلك الانسان حين يهدي لانسان ينظر اديك هديه ايه؟ حاجه تنتفع انت به، حدث إيه اللي أنت تنتفع به؟ أعطيك هدية إذا أنا أردت أن أهدي إليه. فأهدى له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأعطاه. ولكن هذا عبد، وده يمكن أول مرة يملك عبدا ولا حاجة يقوم يعمل فيه أشياء صعبة ولا لا يبقى أوصيك به خيرا. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم التيهان إنه يستوصي خيرا بهذا العبد. طيب انطلق أبو الهيثم فرحان بالعبد الذي أخذه، وذهب لامرأته. هنا إذا كانت المرأة تقية، إنسانة بارة، إنسانة تحب الله سبحانه وتعالى، شوفوا كيف تنصح، كيف تنصح زوجها. هذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم يستوصي به خيرا، ذهب لامرأة هذه المرأة التقية وقال هذا العبد أهدني النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها بأنه قال استوصي به خيرا. حين المرأة تقول له استنى بقى، قال لك إيه النبي صلى الله عليه وسلم استوصي به خيرا؟ ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. أنت عايز تشغله وتقول استوصي به خيرا؟ ما ينفعش، ما ينفعش. شوف المرأة الصالحة، شوف طيبة القلوب، ما قالتش فرصة ده احنا محتاجين والراجل شغلته النهار بره ما يقعد معايا والخدام يروح يشتغل عندنا. أوصاك بهذا العبد خيرا، الخير أن أنت تعتق هذا العبد. ما أنت ببالغ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى تعتقه. فالرجل فعلا أعتق واستمع لنصيحة امرأة الفاضلة رضي الله عنهما. قال فهو عتيق، قال فهو عتيق فأعتقه. فقال وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنع وقالت امرأته. فقال الجملة الثانية الجميلة منه صلوات الله وسلامه، الأولى كانت إن المستشار مؤتمن، إن المستشار مؤتمن، فإذا استشارك إنسان علق أمانة في عنقك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أعطيه الرأي الصواب، كما تأخذ لنفسك بالكلام الصواب تعطي خلاصة رأيك وتجاربك لهذا الذي يستشيرك. طيب الأمر ألاحظ إنك إذا استشارك حتى في نفسك، حتى في نفسك أنت، يجي يقول لك أنا معايا فلوس عايز شغلها تشغلها لي، وأنت عارف نفسك مبذر، تعرف نفسك ما بتمسكش فلوس، تعرف نفسك ما بتعرفش تدير، تقول لا أنا مصلحش لهذا الشيء، أنا لا أصلح لهذا الشيء، أنا لا أديد إدارة العمل، أنا يا دوبك بشتغل في مالي ممكن أبوظ لك مالك، لا أنا علي ديون كثيرة حاخد فلوسك أسد بها ديوني وتضيع أنت ما تلاقيش حاجة. تنصح ولو على نفسك كما أمرك الله سبحانه وتبارك وتعالى، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم فتشهد، ولو على نفسك لا أنا لا أصلح لهذا الشيء. فإذا استشارك إنسان في عمل، العمل الفلاني تمسك لي العمل الفلاني، ولا لا أنا لا أصلح لهذا الشيء، أنا ما أعرفش أكتب ولا أحسب، ما أعرفش ما. إذا هنا تنصح لهذا الإنسان كما تنصح نفسك، وانتظر البركة من وراء ذلك، انتظر البركة من وراء حسن النصيحة حين تنصحه. طيب الأمر الثاني هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل حين سمع منه ما فعل هو وامرأته، قال إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه قبالا. إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة، وقس على ذلك من بعدهم، كل إنسان يكون يملك أمر من الأمور، يعمل عملا من الأعمال وحوله أناس، له بطانة، كل إنسان على هذا الشيء، له صديق يأمره بخير، واحد ثاني يأمره بشر، كل إنسان النبي الخليفة من دونهم على هذه الصورة. قال وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه قبال، عايزين يعيشوا، هم اللي عايزين يعيشوا ياخذوا، فيأمروا بالشر، يأمروا بأي شيء، وهم ياخذوا من ورائه المال ويأخذوا بطانة شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. فكأنه هنا يمدح له امرأته، إن ربنا جعل لك بطانة خير، هذه المرأة الصالحة التي أشارت عليك بالخير وأمرتك بالمعروف. وكذلك كل إنسان يكون له بطانتان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما يتعوذ به يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. بئسة البطانة أن يكون من حولك خونة، خائنون، ينظرون في مصالحهم هم بس، أنت بتكسب وهم حواليك عمالين يشجعوا لك الغلط واللي أنت فيه من أخطاء ومن حرام علشان يغدوا من وراك، عشان بتعزمهم بتأكلهم وتشربهم. وقس على ذلك الكبير والصغير من الناس، بطانة السوء تفسد ولا تصلح، بطانة الخير تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر من يوق بطانة السوء فقد وقي. نسأل الله عز وجل أن يقينا بطانة السوء، وأن يقينا كل شر في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.